أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا نتكلم عن مبادئ علم التخريج، وتكلمنا عن أربعة مبادئ من مبادئ علم التخريج، وبينا أن علم التخريج لا يستغني عنه فقيه ولا مفسر ولا أديب ولا مؤرخ ولا مشتغل بالعلوم الشرعية أو بالعربية، فإنه في غاية الأهمية، لأن الحديث داخل في كل هذه العلوم الشرعية والعربية. وبينا فضله، وأنه لا يجوز للطالب العلم أن يأخذ الأحاديث من الكتب دون أن يرجع إلى أمهات كتب الحديث الأصلية التي حدثتكم عنها. وبينت لكم أن كتب الحديث نوعان: كتب أصلية وكتب فرعية، وأن ضابط الكتب الأصلية هو أن يكون لمؤلفها إسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو إلى الصحابي قائلها، أو إلى التابعي رحمهم الله تعالى. وأما الكتب الفرعية هي الكتب المختصرة كرياض الصالحين وبلوغ المرام والكبائر والترغيب والترهيب وغيرها من تلك الكتب التي لا يجوز العزو إليها، ومثلها في ذلك تفسير القرطبي وتفسير ابن كثير وتفسير الكشاف وتفسير النسفي وغيرها من كتب التفسير. ولذلك أقول إنني لعلي ذكرت لكم في الدرس الماضي أنني كنت أقرأ في تفسير سورة العلق، في تفسير الإمام القرطبي المعروف بالجامع لأحكام القرآن، لا أدري ذكرت لكم هذا الحديث أم لا، وذكر حديثا نصه: لا تسكنوا نساءكم الغرف ولا تعلمونهن الكتابة. ومع ذلك، وأخذ يشرح شرحا نفيسا في نحو نصف صفحة، ومع ذلك تبين لي أنه حديث منكر أو موضوع. ولذلك أقول لا يصح لطالب العلم أن يعتقد أن مجرد وجود الحديث في الكتاب، لا سيما إذا كان كتب من كتب الأئمة المتقدمين، أنه حديث ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يرجع في هذا الحديث إلى كتب الحديث الأصلية، كتب الرواية، ثم بعد ذلك ينظر في مرتبة الحديث من حيث الصحة أو الحسن أو الضعف. هذا ما شرحناه وانتهينا إليه والحمد لله، حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. الآن نكمل هذه المبادئ، فأقول: ما فضل علم التخريج؟ فضله هو من أشرف العلوم الشرعية، لأنك بهذا العلم تتثبت من نسبة الكلام إلى القائل، سواء كان نبيا أو صحابيا أو تابعيا، أو كان الكلام من كتب الإسرائيليات كالتوراة والإنجيل، أو كان من الحكم، أو كان من الأشعار ونحو ذلك، أو كلمة فيلسوف ونحو ذلك. ما نسبة علم الحديث أو علم التخريج بالنسبة للعلوم؟ الجواب أنه أحد العلوم المتفرعة عن علم الحديث، هو واحد من العلوم المتفرعة عن علم الايه؟ عن علم الحديث. طيب من الذي وضعه؟ الذي وضعه أئمة الحديث أصحاب كتب التخاريج كالزيلعي في نصب الراية والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير وغيرهما من الأئمة ممن صنفوا في كتب التخريج وكالمزي في تحفة الأشراف والسيوطي في جوامعه الثلاثة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب من أين استمدت مسائل علم التخريج أو علم من أين استمد؟ استمد علم التخريج كعلم الآن الذي نكتب فيه وألفنا فيه الكتب استمددنا هذا العلم من خلال الصبر والاستقراء للأئمة في كتب التخاريج كيف كانوا يخرجون الأحاديث، كيف كانوا يعزونها ويتكلمون عليها صحة وضعفا، كيف كانوا يفعلون هذا عن طريق استقراء العلماء وتتبع العلماء بطريقة أو لطرائق الأئمة في تخريج الحديث استطاعوا أن يستخرجوا لنا علم التخريج، لأن هذا العلم كان علما عمليا يمارس وليس علما نظريا تكتب فيه الكتب، فهو علم تطبيقي عملي كانوا يمارسونه، فلم يكن عندهم علم اسمه علم التخريج على انفراده، وإنما كان تخريج الحديث يعني هو الصناعة العملية التي يتداولها المحدثون في تآليفهم وفي صناعتهم دون أن يفردوه بإيه؟ بكتب نظرية كالكتب التي ألفناها، لا، وإنما كانوا يكتبون في كتب التخريج دون أن يضعوا القواعد النظرية بناء على أن هذا يعرف بالممارسة. ولذلك علم التخريج مما ينبغي أن يعرف عنه أنه علم عملي لا نظري، وإنما نحن نلجأ إلى الجانب النظري حتى نمهد لطالب العلم فهم كتب تخريج الأئمة. فلا بد أن أشرح في المحاضرة أولا اسم الكتاب واسم المؤلف ورموز الكتاب ومنهج المؤلف والكتب التي سيجمعها وطريقة التخريج بالكتاب وما يتميز به الكتاب وما يؤخذ على الكتاب ونحو ذلك، ثم بعد ذلك نأتي بالكتاب ونحاول أن نخرج منه كثيرا من الأحاديث بحيث يثبت في أذهاننا منهج ذلك الكتاب، واضح؟ وعلى ذلك فهذا العلم علم من أين أخذوه؟ من أين استنبطوه؟ من استقراء كتب أئمة التخريج رحمهم الله، كتب التخريج الحديثية. نأتي بعد هذا إلى حكم الشارع فيه. حكم الشارع فيه أنه فرض كفاية، يعني إذا تخصص فيه طلبة العلم سقط الإثم عن سائر المسلمين، فلا نكلف الطبيب أو المهندس أو العامل أو السباك أو الحداد أنه يرجع إلى كتب الحديث الأصلية ليستوثق من النص، ليست هذه وظيفته، وإنما هذه وظيفة من تصدى لدراسة هذا العلم، من تصدى فأنتم الآن تصديتم لدراسته فأصبح بالنسبة لكم فرض عين، بالنسبة لكم أنتم فرض عين، فلا يصح الواحد منكم أن يستشهد أو يحتج أو أن يكتب حديثا إلا إذا رجع إليه في مظنه الإيه؟ الأصلية. لابد ما دام قد درس وتصدى فقد أصبح فرض عين، يسقط الإثم عن كل المسلمين الذين لم يتعلموا، ولو تركه المسلمون جميعا لأثموا، لأنه يؤدي إلى اختلاط الموضوع بالصحيح وعدم تمييز الأحاديث بعضها من بعض. نأتي بعد هذا إلى أمر في غاية الأهمية وهو مسائل هذا العلم، مسائله. وكلمة مسائل هذا العلم في الحقيقة، كلمة مسائل هذا العلم أنا أسميها دائما بالحصر الإجمالي لطرق التخريج، الحصر الإجمالي لطرق الإيه؟ التخريج. وما معنى الحصر الإجمالي؟ يعني لابد أن يكون عند طالب أو طالبة العلم تصور عام عن قضايا هذا العلم من أولها إلى آخرها، ومسائل هذا العلم الكلية من أولها إلى آخرها، بحيث يكون عنده تصور عن علم التخريج قبل أن يدرس هذا العلم، لأنه إذا عرف أخذ تصورا صحيحا عن علم التخريج انبعثت في قلبه الهمة لطلبه، وإلا فإن كان يجهل علم التخريج فكيف يطلب شيئا يجهله، وكيف يعرف قيمته ولا يتصور له حدا ولا ضابطا ولا يعرف مسائله. ولذلك أقول لابد من هذه المحاضرة الثانية لطالب العلم حتى يأخذ تصور صحيح عن هذا العلم. وأنا دائما ألجأ إلى الجانب العملي التطبيقي لأنه خير وسيلة للفهم، خير وسيلة للفهم. فلو كان عندي حديث مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مرفوعا إنما الأعمال بالنيات، الحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، وأعطيتك يا أخت الإسلام أو أعطيتك يا أخ الإسلام هذا وطلبت منك تخريجه، وما معنى طلبت منك تخريجه؟ يعني طلبت منك أن تدلني على مواضع هذا الحديث في كتب الحديث الأصلية ثم تبين لي درجته من حيث الصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع، فماذا أنت فاعل؟ الجواب: تخيلوا معي الحديث مكتوبا على السبورة أمام عينكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. الحديث أول ما يقابلني في الحديث هو اسم الصحابي الذي روى هذا الحديث. لو كان اسم الصحابي مذكورا في الحديث فيمكنني أن أخرج هذا الحديث عن طريق اسم الصحابي الذي رواه. وقد كتب المحدثون كتبا في التخاريج الحديثية عن طريق اسم الصحابي. ما أشهر هذه الكتب؟ أربعة أشهرها. الكتاب الأول وهو العمدة في هذه الطريقة، والكتاب الرائع، وكتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف لأبي الحجاج المزي رحمه الله تعالى. هذا كتاب يتكون من 14 جزءا، وكتاب في غاية النفع، كتاب في غاية النفع، يعني كتاب لم يؤلف مثله كما يقولون في كلامهم. هذا كلام ينطبق على كتاب التحفة للحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله تعالى. وكتاب آخر ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث للشيخ عبد الغني النابلسي، صاحب كتاب تعطيل الأنام في تأويل أو في تفسير الأحلام. دلالة الذخائر المواريث في الدلالة على 4 أجزاء في مجلدين. كتاب ثالث اسمه إتحاف المهرة بالفوائد إيد المبتكرة من أطراف العشرة للحافظ ابن حجر رحمه الله. إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة للحافظ، هو كتاب كبير، كتاب كبير في نحو 20 جزءا، وكتاب قيم، وكتاب قيم مطبوع. كل هذه الكتب مطبوعة. وكتاب آخر للحافظ ابن حجر اسمه أطراف المعتلي بأطراف المسند الحنبلي. أطراف المعتلي بأطراف المسند الحنبلي، 10 أجزاء مطبوع أيضا، وكتاب قيم جدا خدم المسند الإمام أحمد بن حنبل خدمة جليلة. هذه الكتب الأربعة سوف ندرس منها إن شاء الله كتابين: كتاب تحفة الأشراف وكتاب ذخائر المواريث إن شاء الله. وأرجو أن تكون هذه الكتب عندكم في المكتبة. طيب، الحمد لله. إذا ماذا فهمتم إلى الآن أيها الأخوة؟ ماذا فهمتم؟ يمكنني أن أخرج حديث إنما الأعمال بالنيات عن طريق إذا كنت أعرف اسم الصحابي يمكن أن أخرجه عن طريق هذه الكتب، وسوف أشرح ذلك إن شاء الله في المحاضرات التالية إن شاء الله. هب أن اسم الصحابي لم يكتبه السائل في السؤال، وإنما كتب حديث إنما الأعمال بالنيات ولم يكتب اسم الصحابي، فماذا تفعل؟ يمكن أن أخرجه عن طريق أول كلمة في متن الحديث وهي كلمة إنما، ما كتب هذه الطريقة وهي الطريقة الثانية من طرق التخريج، كتبها موسوعات الحافظ السيوطي الثلاث أو الثلاث، جمع الجوامع للحافظ السيوطي، الجامع الصغير للحافظ السيوطي، زيادة الجامع للحافظ السيوطي، ثم جاء الشيخ يوسف النبهاني الفلسطيني وجمع بين الجامع الصغير وزيادة الجامع في كتاب مطبوع طبعته مكتبة مصطفى الحلبي في ثلاثة أجزاء اسمه الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير للشيخ يوسف النبهاني، وكتاب خامس اسمه الجامع الأزهر من حديث النبي الأنور للعلامة عبد الرؤوف المناوي صاحب كتاب فيض القدير شرح الجامع الصغير الذي حدثتكم عنه الآن، الجامع الصغير شرحه صاحب شرح الجامع الصغير هو الإمام المناوي، له كتاب آخر اسمه الجامع الايه الأزهر من حديث النبي الأنور. إذن هذه خمسة كتب يمكن عن طريقها أن أخرج الحديث عن طريق أول لفظة أو أول كلمة في متن الايه الحديث. فإن لم يكن السؤال مشتملا على اسم الصحابي ولا أول كلمة في الحديث، وإنما قال حديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ولم يذكر أول حديث وإنما ذكر قطعة منه، يمكنني أن أخرج هذا الحديث عن طريق كلمة أساسية جوهرية أساسية بارزة تدل على فحوى الحديث، مثل ماذا في هذا الحديث؟ مثل كلمة النيات، كلمة النيات أو كلمة الإخلاص أو كلمة الإخلاص، فالحديث يتعلق بالإخلاص، حديث يتعلق بالإخلاص أو بالنيات. هذه الطريقة لها كتاب واحد ألفه لفيف أو جماعة من المستشرقين اسمه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي عن الكتب الستة وموطأ مالك وسنن الدارمي ومسند الإمام أحمد بن حنبل، والكتاب مطبوع والحمد لله منذ زمن، وكتاب لا شك أنه كتاب نافع وسأتكلم عنه في حيني إن شاء الله بالتفصيل إن شاء الله. كل هذه كما قلت ما أقوله اليوم هو تصور عام أو حصر إجمالي لطرائق التخريج من أولها إلى آخره. واضح يا إخواني؟ واضح هذا الكلام؟ طيب. قد لا يذكر السائل في سؤاله الصحابية ولا أول كلمة ولا كلمة بارزة ولا أي كلمة من الحديث، وإنما سمع خطبة لم يتعلق بذهنه أي لفظة من ألفاظ الحديث، وإنما يستحضر المعنى العام للحديث، المعنى وليس خصوص الألفاظ، وليس خصوص الإيه الألفاظ. إذن معنى ذلك أنه يمكن أن أخرج الحديث عن طريق الموضوع العام للحديث، وهذه الطريقة الرابعة. إذن الطريقة الأولى أنا أشرح لنفسي وأقول الطريقة الأولى استخراج الحديث عن طريق الصحابي الذي رواه، الطريقة الثانية استخراج الحديث عن طريق أول كلمة في متن الحديث، الطريقة الثالثة استخراج الحديث عن طريق لفظ بارز، الطريقة الرابعة تخريج الحديث عن طريق الموضوع الحديث. وهذه الطريقة لها كتب كثيرة، لها كتب كثيرة. سوف نقسم هذه الكتب إلى مجموعات، إلى مجموعات. هناك كتب يمكن أن نسميها بكتب التخاريج العامة، بكتب التخاريج الإيه؟ العامة، التي لم تتقيد في الغالب بكتب محددة، وإنما توسع مؤلفوها وطوفوا وجمعوا كتبا عديدة ولم يقيدوا أنفسهم بكتب في الأعم الأغلب، وإن كان بعضهم قد التزم كتبا معينة، لكن أنا أقول في الأعم الأغلب. هذه الكتب على رأسها كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لابن الأثير رحمه الله تعالى، الذي جمع فيه الكتب الستة الأصول ورتبها جميعا على أبواب الفقه، فأحاديث الوضوء في البخاري، في مسلم، في أبي داود، في الترمذي، في النساء، في ابن ماجه، كلها في موضع واحد، ورتب كتاب الوضوء على الأبواب، وكل الأحاديث في الكتب الستة في موضع واحد، لكنه حذف الأسانيد واقتصر على اسم الصحابي الذي روى الحديث، اقتصر على اسم الصحابي وذكر من الذي خرج الحديث في آخر الحديث كما سيأتي بالتفصيل في وقته وحينه إن شاء الله. كذلك جاء عالم هندي وأخذ كتاب الحافظ الصوت الذي حدثتكم عنه، جمع الجوامع، ورتبه الحافظ السيوطي رحمه الله على قسمين، قسم أحاديث قولية وقسم أحاديث فعلية. أحاديث القولية لا تتكلم مطلقا، لا يتكلم أحد ولا يساعدني في شيء، لا يساعدني أحد في شيء. القسم الأول قسم الأحاديث القولية ورتبه على حروف المعجم، القسم الثاني قسم الأحاديث الفعلية ورتبه على مسائل الصحابة. فإذا أردت أنا أن أستخرج مجموعة من الأحاديث تتعلق بالختان أو بالعدل أو بالشورى أو المساواة أو أي موضوع، فلا يمكنني إلا إذا كنت أحفظ أوائل هذه الأحاديث، وإلا وجب علي أن أقرأ الكتاب من أوله إلى آخره حتى أستخرج أحاديث الموضوع الواحد. وهذا فيه أصل، فكثير من الباحثين لا يعرف الأحاديث الواردة في الموضوع، فكيف تطلب منه أن يعرف أوائلها حتى أجد الحديث؟ ولذلك جاء الشيخ المتقي الهندي وأخذ جمع الجوامع للسيوطي ورتبه على أبواب الفقه، وسمى الكتاب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، وسنتكلم عنه تفصيلا كل ذلك في وقته وحينه إن شاء الله. ثم اختصره في كتاب طبع على هامش مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في الطبعة المصرية الميمانية المصرية القديمة ذات الأجزاء الستة، واسمه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. واضح يا إخواني؟ طيب. كذلك من كتب التخاريج العامة، كتب التخاريج العامة، أراد الحافظ ابن حجر أن يجمع السنة بأسرها في كتاب واحد، وليته فعل، ولكنه رأى أن هذا يحتاج إلى عمر طويل لكثرة كتب الحديث، فلجأ إلى طريقة أخرى تعرف بطريقة الزوائد، وهي أن الكتب الستة هي الأصول وهي الأمهات. ومعنى أنها الأمهات أو الأصول أن معظم أحكام الشريعة مأخوذ منها. إذن العبرة بالكتب الستة هي الأصول، وعلى ذلك فلا مانع أن يجمع الأحاديث التي زادتها غير الستة على الستة. ودائما الكتب الجامعة لكثير من الأحاديث هي المسانيد، لأن صاحب المسند يجمع كل ما رواه عن كل صحابي، فقصده الجمع. ولذلك المسانيد تكثر فيها الأحاديث كثيرا عن الجوامع والسنن والأجزاء. فعمد رحمه الله إلى ثمانية مسانيد كاملة، ثمانية كاملة، وإلى مسندين غير كاملين. هذه المسانيد سأتكلم عنها في وقته، ومنها مسند أحمد بن حنبل رحمه الله، ومنها مسند أبي يعلى وغيره، مسند إسحاق بن راهوية وغيره، وجمع زوائدها على الكتب الستة في كتاب ورتبه على أبواب الفقه، وسماه المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ولم يذكر المسندين المتممين العشرة لأن أحدهما لم يجد إلا نصفه ومسند إسحاق بن راهوية، والمسند الثاني وجد الرواية المختصرة أو المطولة فاعتبره كأنه لم يفعل شيئا في الكتابين رحمه الله تعالى، لم يعد هذين المسندين رحمه الله. كذلك تتكلم كذلك حتى أعطي الصورة الصحيحة للعلم، أما المقاطعات فإنها تضيع العلم، تضيعه تماما. كذلك جاء أحد المستشرقين والدكتور الاندجان فينسنت الذي أشرف على كتاب المعجم المفصل فضل حديث النووي الذي حدثتكم عنه منذ قليل، وماذا فعل؟ عمد إلى 14 كتابا من كتب الحديث والتاريخ والسيرة والطبقات، وألف كتابه هذا الذي سأحدثكم عنه، وهو مجلد واحد. السلام عليكم. هو مجلد واحد بخلاف المعجم المفارس الذي هو 8 أجزاء أو 9 أجزاء، كبير ضخم. هذا جزء واحد وسماه بطريقة مبتكرة عنده ومليء بالرموز، سأحدثكم عنها إن شاء الله في وقته، وسمى الكتاب مفتاح كنوز السنة. مفتاح كنوز السنة. هذه الكتب الخمسة سنتكلم عنها إن شاء الله تفصيلا في وقتها إن شاء الله، كلها مرتبة على الموضوعات الفقهية، كلها مرتبة، كل كتب الطريقة الرابعة، كل الكتب التي سأحدثكم عنها الآن كلها على أبواب الفقه، كلها. وليس معنى على أبواب الفقه يعني أبواب كتب الفقهاء فقه، لا، بل على طريقة أبواب الفقهاء وزيادة، كتاب الإيمان، كتاب التعبير، كتاب الآداب، كتاب الخاتم، كتاب على طريقة الفقهاء، كتاب والكتاب يقسم إلى أبواب، هذا هو المقصود من كلامي. من أهم الأحاديث التي يحتاج طالب العلم إلى تخريجها الأحاديث المنثورة بكثرة في كتب الفقهاء، فما من مذهب من المذاهب الأربعة إلا ويحتج بالأحاديث في أبواب الفقه، وهي أحاديث كثيرة جدا، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب البيوع، كتاب الحجر، كتاب التفليس، كتاب النفقات، كتاب الرضاع، كتاب الحدود، كتاب الجنايات، كتاب الديات. واضح، هذه أحاديث كثيرة جدا تحت هذه الكتب، كثيرة جدا. والفقهاء أكثرهم لا يعنون بالحديث لأن ملكة الاستنباط تغلب على الفقيه وتضعف عنده ملكة العلم، والعلم منح وأرزاق. فماذا فعل المحدثون خدمة للفقهاء؟ خرجوا كتب الفقهاء، وأشهر كتاب وأعظمه ولم يؤلف مثله هو كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية للإمام الزيلعي رحمه الله تعالى الفقيه والمحدث الحنفي، وكتاب قيم 4 أجزاء لم يؤلف مثله، كتاب قيم، واختصره الحافظ ابن حجر رحمه الله في مجلد سماه الدراية في تلخيص نصب الراية. الدراية في تلخيص نصب الراية. وهذا الكتاب في الحقيقة، وهذه كلها مقدمة كما قلت مقدمة، هذا كتاب في غاية النفع، وألفه هذا الفقيه الحنفي في تخريج كتب الفقهاء، فقهاء الحنفية، لكنه رحمه الله مما زاده حسنا على حسن وجمالا على جمال أنه بعد أن يذكر أحاديث الحنفية يذكر أحاديث المخالفين في المذهب تحت عنوان أحاديث الخصوم، ويقصد بالخصوم غير الإيه الحنفية. وبذلك فالكتاب نافع في كل المذاهب، لا يستغني عنه حنفي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنبلي. لماذا؟ لأنه كان بعد أن يفرغ من تخريج أحاديث كتاب الهداية في الفقه الحنفي يخرج الأحاديث المخالفة للمذهب ويتكلم عليها كأحاديث المذهب سواء بسواء. ولا شك أنه كتاب وغاية النفع، وغاية نفع هذا الكتاب. ثم غار الشافعية من الحنفية وقالوا، تفضل يا شيخ محمد، غار الشافعية من الحنفية ولجأوا إلى الحافظ ابن حجر خاتمة الحفاظ والمحققين، وطلبوا منه أن يخرج أحاديث المذهب الشافعي، فليس ابن حجر أقل من الزيلعي، فعمد الحافظ ابن حجر إلى أعظم كتب المذهب، هو كتاب الشرح الكبير للإمام الرافعي على كتاب الوجيز الإمام الغزالي رحمه الله، فخرج أحاديثه ومسبوق بكتب عديدة سبقته في تخريج أحاديث شرح الكبير، فقرأ هذه الكتب وأفضلها كتاب شرح ابن الملقن المسمى بالبدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في شرح الكبير. وماذا فعل؟ قرأه ولخصه، ولخص كتبا أخرى كشرح ابن كتخريج ابن النقاش وكتخريج غيره، وجمعها في كتاب قيم في أربعة أجزاء في المغربين وسماه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير. وكتاب في غاية النفع للسادة الشافعي، وغاية النفع. ثم هناك كتب أخرى جمعت أحاديث الفقهاء بغض النظر عن مذهب معين، بغض النظر عن كابن تيمية رحمه الله في كتابه المنتقى الذي جمع فيه نحو 5000 حديث كما سيأتي إن شاء الله في حينه من أحاديث الفقه والأحكام الشرعية في هذا الكتاب. وجاء من بعده الكتاب الذي نشرحه في هذا المسجد، هو كتاب بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر، وكتابه أخصر كتاب بمعنى بالصاد، هو كتاب مختصر اشتبع نحو 1000 وأقل من نصف 1000 حديث في أحاديث الفقهاء التي احتجوا بها في الأحكام الشرعية في كل أبواب الفقه، وهو أفضل من المنتقى بكثير، مع أنه مختصر إلا أنه أفضل من المنتقى بكثير. هذه الكتب التي حدثتكم عنها يمكن أن نسميها بكتب التخريج الفقهية، واضح؟ إذا ما زلنا نقسم تخريج كتب الطريقة الرابعة وهي تخريج الحديث عن طريق الموضوع، وقلت لكم كتب تخريج عامة وكتب تخريج حديث فقهية، وهناك كتب تخريج تفسيرية بمعنى أن السادة المفسرين يكثرون من إيراد الأحاديث في تفسيرهم دون تخريج ولا عزو في كثير منهم، ومنهم من يعزو كالحافظ ابن كثير لأنه محدث وحافظ رحمه الله، وكالحافظ السيوطي رحمه الله، وما سوى ذلك فإنه يذكر كثيرا الأحاديث بغير تخريج وبيان من الذي أخرجها لا يذكر. ولذلك شمر المحدثون بتخريج كتب التفاسير كما شمروا في تخريج كتب الفقهاء. ومن هذه الكتب سأتكلم عن كتابين أو عن كتاب واحد يكفي، هو كتاب الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشافي للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وهناك كتاب آخر لعبد الرؤوف المناوي رحمه صاحب الفيض القدير الذي والجامع الأزهر الذي حدثتكم عنه منذ قليل، وكتاب الفتح السماوي في تخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي. تفسير إمام البيضاوي خرج عبد الرؤوف المناوي أحاديثه في الفتح السماوي، كتاب مكون من ثلاثة أجزاء مطبوعة. وعلى هذا فعندي كتب تخاريج عامة، كتب تخاريج فقهية، عندي كتب تخاريج تفسيرية، وعندي كتب تخاريج أصولية لكتب أصول الفقه. فالفقهاء والأصوليون لا يعنون بتخريج الأحاديث في كثير منهم. ومن أشهر هذه الكتب وأهمها كتاب الحافظ ابن حجر موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر لابن الحاجب من كتب أصول الفقه، والكتاب مجلدان مطبوعان. موافقة الخبر الخبر موجود عندكم في الكتاب تقريبا، موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر لابن الحاجب. طبعا المؤلف هو الحافظ ابن حجر، يخرج أحاديث مختصر ابن حجر في أصول الفقه. أعتقد بهذا أكون قد أعطيت تصورا واضحا عن كتب الطريقة الرابعة. بقيت الطريقة الخامسة والسادسة. الطريقة الخامسة لا يلجها إلا طالب علم أو طالب حديث له ممارسة بالفن، لأنها تنبني على تذوق الطالب للحديث، سواء هذا التذوق للإسناد أو كان هذا التذوق لمتن لمتن الحديث يا سيد المقدار. لأن عندي تذوق للإسناد وعندي تذوق لمتن لمتن الحديث. ولو أبدأ بالمتن لأنه أسهل. يعني مثلا عندما أقرأ حديثا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فما الصفة الخاصة لهذا المتن؟ أنه حديث قدسي إلهي رباني، فلابد أن يكون عندي هذا التذوق لأعرف صفة هذا الحديث وأنه حديث قدسي إلهي. هذا له كتب خاصة، أشهرها كتاب الإتحافات الثانية بالأحاديث القدسية للشيخ محمد المدني جزء واحد، وكتاب آخر طبعه المجلس أهل الشؤون الإسلامية اسمه الأحاديث القدسية، لكنه حصل على نفسه في الكتب الستة بخلاف الشيخ المدني توسع. أما كتاب المجلس فاقتصر على الكتب الستة. وهناك أحاديث قدسية كثيرة أسمعها على المنابر في غاية الحلاوة. الأحاديث القدسية تشتمل على أنها حديث جميلة تخاطب العبد وترقق قلبه وتظهر كرم الله وجوده وإحسانه ورحمته وعفوه عن عباده، هي حديث جميلة رائعة، لكن أين توجد؟ فلا بد من الاستفاق منها. فأرجع إلى كتب الأحاديث القدسية، قلت أشهرها كتابان: كتاب الشيخ المدني وكتاب المجلس على الشؤون الإسلامية. كذلك لو كان عندي تذوق أنني هناك أحاديث تتناقلها الألسنة فتجدوها على لسان الطبيب والمهندس والعامل والعالم والعامي، وتناقلها الناس جميعا حتى أصبحت مشهورة على لسان، ناس كثيرة مشهورة على لسان. بل أنني سمعت قريبا أحد علماء النصارى دكتور إنجيلي يذكر أحاديث نبوية على لسان، في البرنامج لو رجعتوا يذكر أحاديث نبوية، يعني هو نفسه اشتهر في الحديث حتى جاءت إلى لسان القس، يعني فتشاه الألسنة لها كتب القص. ما هي هذه الكتب؟ كتب كثيرة، أشهرها كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشهورة للحافظ السخاوي رحمه الله، ومختصره لو اختصره ابن الدايبع الشيباني اليمني في كتاب جزء واحد سماه تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. وكتاب ثالث مشهور اسمه كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للشيخ إسماعيل العجلوني. هذه الكتب تذكر لك النص الذي تتناقله الألسنة، العلماء، الفقهاء، العوام، الأطباء، وتذكر لك تخريج هذا الخبر، وتبين هل هو من أحاديث أو من الآثار عن الصحابة أو من الإسرائيليات، مثل ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن مثلا، أو هو من الحكم المعدة بيت الداء والحمية لتقليل الطعام رأس الدواء، أو هو من الشعر كقول لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطله، هو حكمة لجدتي أو جدتك قالت لا تجلس على المصطبة ونسبتها ونسبها الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا موجودا في كلام الناس؟ هذا موجود، هذا موجود، نسمع عن كلام ينسبه الناس إلى النبي وليس بحديث، وليس بحديث. هل هو شعر؟ هل هو حكمة من حكم الأطباء أو من حكم الفلاسفة؟ أو من الإسرائيليات من كلام موسى أو عيسى عليهما الصلاة والسلام؟ أو من كلام داود عليه السلام؟ أو من كلام الملوك والرؤساء والحكماء؟ واضح؟ أو من كلام الصحابة اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لأخذك كأنك تموت غدا مثلا ونحو ذلك، هل هو من كلام علي أو من كلام غيره، كلام صحابي أم من كلام نبي، وين الذي أخرجه؟ أو أن الكلام لا أصل له ولم يوجد له سند، لا أصل له، بمعنى لا سند له، ما كلام مشهور لكن معناه صحيح وضرب به الأحاديث بالضبط، أو مثل حديث الجنة تحت أقدام الأمهات فقد ورد أحاديث بمعناه، إلزم أمك فإن الجنة عندها مثلا، يعني وهكذا. هذه لها كتب كما قلت، منها كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من أهل مشاهد الحافظ السخاوي، ومختصره تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على سيدنا الحديث الدايبع الشيباني، وكشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر على أساس الناس للشيخ إسماعيل العجمي. طيب يمكن أن أتأمل النص فأقول أنا يستحيل أن يقول النبي هذا الكلام، يستحيل. مثل ماذا؟ مثل أن يقول قائل وينسب هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخيل أي الفرس فأجراها فعدت فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق، هذا يستحيل أن يقول صلى الله عليه وسلم، يستحيل. أو أن يقول إنسان من متعصبة الحنفية سيكون في أمتي رجل يقال محمد بن إدريس عن الشافعي أضر على أمتي من إبليس، هذا يستحيل أن يقول صلى الله عليه وسلم، الشافعي لم يضر الأمة وإنما نفعه ولخص لها أحكام الكتاب والسنة ولم يضرها في شيء، فكيف يكون أضر على الأمم إبليس إلا إذا كان حنفيا متعصبا أراد الإزراء والازدراء والاحتقار والتنقيص من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مثلا، يعني. أو أن يقول الحديث مشتملا على وعيد شديد في فعل شيء تافه أو حقير، كأن يقول القائل الأحاديث التي تقول من أكل الثوب ليلة الجمعة فليهو في النار 70 خريفا، إيش هذا 70 سنة في النار جنة من أكل ثوما، إيه كيف لو أكلها في يوم الجمعة أكده ليلة الجمعة يعني لسه يوم الجمعة ما شاء الله ساعات ساعات يمكن أن يأكل فطارا ويمكن أشرب شايا وأن يغسل أسنانه. إيه أكل إيه؟ أكل مخدرات. فكيف لو أكل المخدرات؟ إذا أكل الثوم المباح شرعا وعاقب هذا لا شك أنه عيد يشير على فعل حقير يستحيل يستحيل أن يقول صلى الله عليه وسلم، والعكس صحيح، ثواب عظيم على فعل حقير. لا شك أن هذا من أمارات الوضع في الإيه في النص. فإذا كان حديث أنا أتذوق منه أنه موضوع فله كتب خاصة خاصة، منها كتاب الموضوعات الكبرى لأبي الفرج بن الجوزي وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للحافظ السيوطي، هذه كتب الموضوعات. إذن عندما أتذوق أن صفة المتن هي الوضع فلا كتب خاصة، أو الشهرة فلا كتب خاصة، أو القدسية الإلهية فلا كتب إيه؟ أو الشهرة على الألسنة وهكذا. وضع هذا إذا كانت الشهرة أو الصفة تتعلق بمتن الحديث، وكما قلت في بداية الكلام عن هذه الطريقة الخامسة تحتاج إلى طالب علم له تذوق لمتن الحديث أو سند الحديث. لا إله إلا الله. هناك صفات خاصة بالإسناد الذي حدثتكم عنه، صفات خاصة بمتن الحديث. لكن هناك صفات خاصة بإسناد الحديث. ما هي هذه الصفة؟ تعالوا أضرب لكم مثالا. عندما يروي أبو داود في كتاب المراسيل حديثا عن سعيد بن المسيب رضي الله رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فما الصفة الخاصة لهذا الإسناد؟ هي صفة الإرسال، لأن سعيدا تابعي وليس بصحابي، فإذا رفع التابعي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى بالحديث المرسل. وله كتب خاصة أشهرها كتاب المراسيل للإمام أبي داود السجستاني صاحب السنن. قد يكون الحديث رواه جمع كثير عن جمع كثير في كل طبقة من طبقات الإسناد، ويستحيل العقل صدوره منه اتفاقا، أو واستندوا في نقل الخبر إلى الحس، وهذا يعرف بالتواتر كحديث الحوض وحديث المسعى الخفين وحديث الشفاعة ونحو ذلك وحديث الدعاء رفع بين عند الدعاء. إذن هذه صفة تعرف بصفة التواتر، ولها كتب إيه خاصة كتب، وأشهرها كتاب الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة الحافظ السيوطي رحمه الله، واختصره في كتاب آخر. قد أنظر في الإسناد فأجد أن الإسناد أن كل راو يروي الحديث عن شيخه يقول كلمة تتكرر في كل طبقات الإسناد، أو يفعل فعلا يكرره كل راو عندما يروي الحديث، كمثلا كالتشبيك بالأصابع، أنا أسلم عليك وأصافحك عندما أحدثك بالنص، فيفعل تلميذي ذلك مع تلاميذي وتلميذه مع تلميذ تلاميذي، فيتكرر الحديث كله أنه حدثني وشبك بين أصابع مثلا، أو قال كل شيخ لتلميذه هذا، أو كحديث الرحمن رحمه الرحمن المسلسل بالأولية، كل واحد عندما يحدث كما فعلت معكم هنا لو تذكرون عندما في يوم الإجازة، في أول يوم بدأت في الإجازة هنا لو تذكرون، بدأت أولا برواية حديث المسلسل بالأولية وحديث الرحمن رحمه الرحمن لو تذكرون، لكنكم نسيتم فيما أعتقد نسيتم، فجعلت حديث المسلسل بالأول حيث تسمعونه كما هو أول حيث سمعتم من مشايخ، فيكون مسلسلا بالأولية. إذن إذا تتابع الرواية على صفة معينة عند أداء الرواية فهذه تعرف بالتسلسل، وأشهرها كتاب المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة. قد أتأمل النص، لكن هذا التأمل يحتاج إلى عالم كبير ليس من أمثالنا وإنما من أمثال الأئمة الكبار، فظاهر الحديث أنه صحيح، رواه ثقة عن ثقة عن ثقة، فنحكم له نحن بالصحة. لكن إذا أعطينا هذا الخبر إلى إمام الأئمة وجد فيه علة خفية لا تظهر لأمثالنا، فله كتب الخاصة تعرف بكتب العلل، بكتب العلل. وكتب هذه الطريقة منها كتاب عيال الحديث للإمام علي بن المديني شيخ البخاري الذي حققه الدكتور مازن السلساوي، والكتاب مطبوع. ومنها كتاب العلل ومعرفة الرجال لعلي بن المديني كتاب آخر، ومنها كتاب العلل الورد في الأحاديث النبوية وأكبر كتاب وأوسعه لإمام الدارقطني 17 مجلدا ومطبوع، ومطبوع. ويحقق في كتب أصول الدين الزقازيق، يحقق في كتب أصول الدين الزقازيق، ونوقشت فيه رسائل. ولا شك أن هذه صفة أيضا تتعلق بالإيه؟ بالإسلام. وبهذا أكون قد أعطيتكم صورة واضحة عن قضايا ومسائل علم التخريج، وأنه يشتغل على 6 طرق، الخمسة التي حدثتكم عنها، والطريقة السادسة وهي التخريج عن طريق الحاسب الآلي. حاسب الآلي. وبهذا نكون قد أخذنا صورة واضحة أيها الإخوة والأخوات عن مسائل وقضايا علم التخريج من أولها إلى آخرها، فالذي أسميه الحصر الإجمالي لطرق التخريج. فإذا كنت أستحضر حديث عمر إنما الأعمال بالنيات الذي حدثتكم عنه، فيمكن أن أخرجه بستة طرق، ولست ملزما بطريقة واحدة، وإنما الطرق كلها عندي، وأنا أخرج النص بالطريقة السهلة التي يمكن الوصول إليها. فإن خرجت بالطريقة الأولى فبها ونعمت، فإن لم أستطع فبالطريقة الثانية، فإن لم أستطع فبالطريقة الثالثة، فإن لم أستطع وهكذا. يمكن أخرجه بكل الطرق، أخرجه بطريقة واحدة. والله السؤال معك والمطلوب منك الإجابة عنه، أو أنت تخرج حديثا في كتاب تفسير أو فقه أو أي كتاب ومطلوب منك تخريجه، لم يطلب منك السائل أن تخرجه بطريقة محددة. مثل ماذا؟ مثل ما تسأل الطبيب أو تكشف أو تطلب منه أن يكشف عليك، لا يقول لك أنا طبقت النظرية الفلانية، وإنما يقول لك أنت عندك كذا والعلاج كذا. فالمطلوب منك أن تخرج النص، استخدم أي طريقة تعجبك، المهم أن تخرج النص للقارئ أو في الكتاب الذي أتصدى لتخريجه. وبهذا أكون قد أعطيت صورة واضحة عن طرائق علم التخريج من أولها إلى آخرها. ثم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى سوف أعطي مقدمات أخرى إن شاء الله، مقدمات أخرى نافعة قبل الكلام على طرق التخريج كتابا إن شاء الله. الآن أفتح باب الأسئلة لمن يريد أن يسأل، فمن عنده سؤال فليتفضل مشكورا بسرعة عشان في درس. في حد من الإخوة والأخوات عنده شيء فيما سمع؟ فأكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا نكون قد شرحنا إلى صفحة كام؟ إلى صفحة 16. في درس تحت في المسجد، فأرجو أن أن تعطوني فرصة للراحة حتى ننزل للدرس.